الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا بالأمس قد توقفنا عند سؤال الحارث ابن هشام في آخره، وكان في آخر ما ذكر من سؤال الحارث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال:
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني،
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. جاء عند النسائي: يأتيني في صورة الفتى فينبذه إلي. فأوضحت رواية النسائي أن هذا الرجل بصورة الفتى. نعم.
فأعي ما يقول.
فأعي ما يقول، وهذا كما سيأتي من أن الله عز وجل حقق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مبتغاه في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ولذا من حسن ترتيب البخاري رحمه الله ذكر الآية وما يتعلق بها في هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل.
قالت عائشة رضي الله عنها، لم يذكر هنا سند، ولذا بعض العلماء ظن أن هذا معلق، والمعلق ما حذف من أول إسناده، فظن أن هذا معلق، لأن البخاري رحمه الله يذكر في كتابه المسندات، يعني المسند بالسند، ويذكر المعلق الذي منه الصحيح ومنه ما ليس بصحيح، وسيأتي توضيح لذلك. وهنا هذا في صورة المعلق، لكن قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: أخطأ من ظن أنه معلق، لأن البخاري إذا أراد التعليق أتى بحرف العطف الواو ولم يأتي بها هنا. إذن قول قالت عائشة يعني بالسند السابق، نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي.
قالت عائشة رضي الله عنها، هنا لما ذكر البخاري قول عائشة من باب التوضيح، من أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت سؤال الحارث بن هشام هنا ذكرت ما يؤيد بمشاهدتها لما سأل عنه الحارث. قالت
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي.
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي. نعم.
في اليوم الشديد البرد.
في اليوم الشديد البرد. وهنا وصف اليوم بالشديد مع أن الشديد وصف للبرد. في اليوم الشديد البرد، وهذا من باب تقديم الصفة على الموصوف، وهذا أسلوب من أساليب اللغة. وفي رواية مسلم ولقد رأيته في الغداة الباردة، الغداة أول النهار، ومعلوم أن البرودة في أول النهار أكثر منه في ثنايا النهار. ولذا في تتمة الحديث الذي عند مسلم وإن جبينه ليفيض عرقا، من الإفاضة والسيلان بقوة. وكون العرق ينزل في اليوم الشديد البرد هذا أمر مستغرب، فما ظنكم إذا كان العرق كثيرا؟ فهذا يدل على عظم ما كان من الشدة التي يعاني منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال نزول الوحي، رفعة لدرجاته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قالت وإن جبينه، والجبين ليس المقصود الجبين الواحد، وإنما المقصود الجبينان، لأنه أضافه إلى الضمير الهاء وهو معرفة، فيشمل الجبينين، وهما ما أحاط بالجبهة، هذه الجبهة وهذا جبين وهذا جبين، فدل على أن العرق يسيل من ماذا؟ الجبينين.
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه.
فيفصم عنه، فيفصم عنه، أي فيقلع عنه، يعني يزول عنه. فيفصم، وضبطت فيفصم، وضبطت بالمجهول فيفصم، أي يزول عنه. وإن جبينه ها
ليتفصد عرقه،
والجبين المقصود من ذلك الجبينان، لأن الجبين أضيف إلى الهاء المعرفة فيعم، وهما ما أحاط بالجبهة، هذه هي الجبهة وهذا جبين وهذا جبين. نعم. ليتفصد عرق من الفصد الذي إذا ذكر فإن الذهن ينصرف إلى الحجامة، فالحجامة معروفة وهو أخذ الدم من ظاهر الجلد، أما الفصد فهو قطع العرق، وإذا قطع العرق فما هو حال الدم؟ يسيل بغزارة. ولذلك في رواية مسلم وإن جبينه ليفيض عرقا. ولذلك في حديث عبادة عند مسلم فإذا أتاه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، وتربد يعني صار لونه كلون الرماد. وهذا لا يعارض ما جاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه الوحي احمر وجهه، فهي حمرة ليست صافية، وإنما هي حمرة مشوبة بماذا؟ بهذا اللون. وإن جبينه ليتقصد عرقا، وضبطت وإن جبينه ليتقصد بالقاف، لكن المشهور من أن هذه مصحفة، والصواب يتفصد. ومن أثبتها قال مأخوذ من التقصد الذي هو التقطع، التقطع الذي ينزل منه العرق بشدة.
قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. حدثنا يحيى ابن بكير،
حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، وهو ثقة في الليث ابن سعد، لأنه كان جارا له وأخذ منه العلم، وضعفوه فيما يتعلق بروايته عن الإمام مالك، لأن الإمام مالك مع الليث نظراء، هذا نظير هذا، وذلك لأن يحيى، ولذلك هنا ينسب إلى جده، الشهرة أنه ينسب إلى جده، وإلا فأبوه عبد الله، وذلك لأنه تلقاه، تلقى الموطأ بعرض حبيب كاتب الليث عن طريق العرض، قالوا وهو شر عرض، لأنه كان يعني حبيبا كان يحدثهم وإذا حدثهم بخمس ورقات قال حدثتكم بعشرة، فهو لم يتعمد الخطأ، ولكن هذا الذي جرى بسبب ما جرى من عرض حبيب. نعم.
حدثنا الليث عن عقيل ابن سلام.
حدثنا الليث، وهو الليث ابن سعد المصري، وهو ثقة ثبت، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله، يقول هو أتبع من مالك للأثر، لكن أصحابه يعني طلابه ضيعوه، يعني لم ينشروا علمه، ولذلك يحيى ابن عبد الله ابن بكير يقول الليث أفقه من الإمام مالك، الليث أفقه من مالك، فكان فقيها ومحدثا، وكان سخيا، ولذلك كان مربحه من التجارة في العام، كان مربحه 80,000 دينار، فما وجبت عليه زكاة، لأنه كان ينفقها ولا تمضي عليها السنة، ولذلك ابن وهب يقول لولا الله ثم مالك والليث لضللنا، فيقول كنت أظن أن كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يعمل به، وهذه منقبة لأهل الحديث المحققين، إذ يميزون بين الصحيح والضعيف، ولذلك قال ابن وهب إذا قال مالك في كتبه حدثني من أرضى به من أهل العلم، يقول فهو الليث بن سعد، ولذلك كان فقيها أهل زمنه. نعم.
عن عقيل،
عن عقيل، هو عقيل ابن خالد الأيلي، وهو من أثبت الناس في الزهري، يعني من يروي عن الزهري، وذلك لأنه كان ما يفارق الزهري لا في حضر ولا في سفر، فهو ثقة رحمه الله.
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب، وهو محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله، كان من أحسن الناس سياقا لأسانيد الأحاديث، وكان ذا علم واسع، وكان كما ذكروا ليس بالجميل، كان قصيرا دميما، لكن هذا ما جعله يخنع وينعزل، بل جد واجتهد حتى وصل إلى ما وصل إليه من العلم. وقد نيل منه بسبب صحبته للدولة، فإنه كان سلطانيا، يعني أنه يعاشر السلطان، لكن مع ذلك مع معاشرته للسلطان كان حافظا وفقيها رحمه الله. نعم.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو لم يسمع من أبيه الزبير ابن العوام، وكان عالما بالسير، وكان هو أول من صنف في المغازي، وكان بعيدا عن الفتن فلم يدخل فيها، وهو أخو عبد الله بن الزبير. وهو من الثقات الأثبات. نعم.
عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت.
عن عائشة أم المؤمنين، وهو يروي عنها كثيرا، فهي خالته. نعم.
عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم.
أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي، من هنا إما أن تكون تبعيضية، يعني من بعض الوحي ماذا؟ الرؤيا، أو تكون بيانية، أي بينت هذا الوحي وهو الرؤيا، فتكون الرؤيا من جملة أنواع الوحي. ولذلك في الحديث السابق في حديثه عن الحارث، لما سأل الحارث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأتيك الوحي، ذكر ماذا؟ نوعين، باعتبار أنهما هما الأغلب، لكن لا ينفي الأنواع الأخرى كالرؤيا.
أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم.
الرؤيا الصالحة، وذلك توطئة وتمهيدا لما سيحصل في اليقظة. ولذلك في أحاديث كثيرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبق بعد من النبوة إلا المبشرات. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، فهي تمهيد وتوطئة لما سيحصل له في اليقظة. قال هنا الرؤيا، وصفها بماذا؟ الصالحة، في رواية الصادقة، يعني التي ليست أضغاث أحلام. الرؤيا الصالحة في النوم. ومن المعلوم أن الرؤيا ما تكون إلا في النوم، فأتى بجملة في النوم من باب التأكيد، وحتى يخرج ما قد ينقدح في الذهن من رؤيا اليقظة، على اعتبار أنه قد تأتي الرؤيا على أنها اليقظة باعتبار أسلوب من أساليب اللغة، من يرى المجاز يقول هذا مجاز. نعم.
أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الفلق يعني الضياء الواسع المنتشر، فهي تتحقق بوضوح كوضوح النهار والصبح إذا أقبل.
ثم حبب إليه الخلاء.
ثم حبب إليه الخلاء وهو الانعزال، وذلك لأن في الخلاء يحصل للقلب ما لا يحصل مع الخلطة من صفاء القلب وزكاء النفس. نعم.
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه.
وكان يخلو بغار حراء، حراء بكسر الحاء والمد، وضبطت حراء بفتح الحاء مع القصر حراء. وجبل حراء كما هو معلوم في مكة. نعم.
فيتحنث فيه وهو التعبد.
فيتحنث فيه، فيتحنث يعني يلقي الحنث وهو الإثم. ومن ألقى الإثم عن نفسه فهو متعبد. قال وهو التعبد، جملة وهو التعبد من تفسير الزهري رحمه الله، وجاءت رواية في غير الصحيح فيتحنث يعني يتعبد لله عز وجل بالحنيفية. نعم.
فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد.
الليالي نصبت على الظرفية، ذوات العدد، وإنما خص الليالي لأنه بالليل يكون أسكن في التفرغ وصفاء الذهن والقلب ماذا؟ من النهار. ولذلك قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقال هنا ذوات العدد مبهمة فيتختلف من حيث العدد. وقد قيل إن أكثرها شهر لما جاء في بعض الآثار في السير من أنه تحنث شهرا، وهو كما ذكروا في شهر رمضان. ومما يعضد قولهم ولو بوجه من الوجوه أن القرآن نزل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم.
بغار حراء فيتحنث فيه والتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله.
قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع يعني يرجع، وقد جاءت الرواية عند البخاري كما سيأتي يرجع، إذن ينزع يعني يرجع. وذكر الأهل هنا من باب أنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل أن يوحى إليه كان يجمع بين التعبد وبين حق أهله، فكان يعود إليهم ويتفقد أحوالهم. نعم.
ويتزود بذلك.
ويتزود بذلك يعني من الطعام، من أجل هذا التعبد. نعم.
ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها.
نعم، ثم يرجع إلى خديجة، دل هذا على أن التزود من خديجة رضي الله عنها، يعني الرجوع منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله، يعني خديجة. نعم.
حتى جاءه الحق وهو في غار حراء.
حتى جاءه الحق، وفي رواية حتى فجئه، لأن كلمة جاءه تختلف عن فجئه. فجئه جاءه بغتة. حتى جاءه الحق الذي لا مرية فيه، فما كان يراه في المنام من الرؤيا الصالحة وتأتي كفلق الصبح، فهنا ما كان في المنام تحقق في اليقظة حتى جاءه الحق. نعم.
فجاءه الملك.
فجاءه الملك، الفاء هنا ليست تعقيبية وإنما تفسيرية. حتى جاءه الحق، إذن تفسيرها مجيء الملك، وهو من؟ جبريل عليه السلام. وجاء في مرسل من المراسيل من أن أول من أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الملائكة إسرافيل، مكث معه 3 سنوات، ثم بعد ذلك أتى إليه جبريل، لكن المشهور في الأحاديث الصحيحة من أنه جبريل. نعم.
فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ.
فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ما هنا هل هي استفهامية أو نافية؟ ما أنا بقارئ يعني أن ما نافية باعتبار دخول الباء في قوله بقارئ، فهي تدخل من باب تأكيد النفي. ما أنا بقارئ امتنع. لكن ليعلم أنه جاءت روايات كيف أقرأ، إذن تكون استفهامية على هذا القول. وهذه الروايات تنفي قول من يقول من أهل اللغة من أن الباء لا تدخل في مثل هذا الموطن إلا على النفي، فتكون ما هنا ما أنا بقارئ يعني ماذا أقرأ، فدخلت الباء. لكن يمكن أن يجمع بين القولين، لأنه كرر جملة ما أنا بقارئ، فالأولى النفي والثانية شدة الامتناع، والثالثة ما أنا بقارئ استفهام.
فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد.
قال فأخذني فغطني، في رواية في غير الصحيح فغتني، وفي رواية حسنة في غير الصحيح فأخذ بحلقي، لكن هنا قال فغطني، وهو أن أنه أخذ به وضمه إليه حتى ضاقت أنفاسه، وهذا من حيث المعنى يتوافق مع أخذ بحلقي، وبرواية فغطني ولا تعارض بينها. فغطني ها
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد،
حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى بلغ الغط مني الجهد. وضبطت الجهد أي فبلغ مني الجهد،
الجهد ولا الجهد يعني الإشكال في ضم الجيم ولا ضم
لا الجهد.
قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني.
ثم أرسلني وهنا جبريل بقوته غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل كان باقيا على خلقته أو أن أجزاء من خلقته قد نزعت منه؟ لأن له 600 جناح وهو عظيم الخلقة، فهل فني شيء من جسم جبريل أم لا؟ قيل بهذا، لكن الذي يظهر من أنه ضم جبريل بعضه إلى بعض بقدرة من الله عز وجل، فصار إلى ما صار إليه من غطه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثلوا لهذا بالقطن، باب التمثيل فقط، ينتفش ويمكن أن يضغط بعضه على بعض دون أن تفنى بعض أجزائه. وعلى كل حال في مثل هذه الأمور، أمور غيبية ما يدخل فيها، ما يدخل فيها، فالله عز وجل قادر على كل شيء، لكن ذكرتها لأنها قد تمر بالإنسان أو تنشر أو ما شابه ذلك. نعم.
قال ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد.
ما أنا بقارئ على ما قلناه من الجمع شدة الامتناع عن القراءة.
ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني.
فغطني الثالثة، قلنا للاستفهام الجملة الثالثة ما أنا بقارئ، كلمة الجهد هنا كم مرة؟
الآن الأولى مرتان.
نعم، وذكرت هنا، ذكرت مرة، ذكرت مرتين، وجاءت في رواية ثلاثة. نعم.
ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.
أين بقية الآيات؟ الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، جاءت في رواية أخرى، فلا يظن أن نزول هذه الآيات فقط إلى هذا المنتهى، وإنما إلى كلمة علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا يدل على أن أول ما نزل من القرآن هي الآيات الأول من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق للعموم، ثم خصص خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نعم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده.
فرجع بها صلى الله عليه وآله وسلم يرجف بها فؤاده، يعني من الرعب والخوف. نعم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
فدخل على خديجة بنت خويلد، وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن الإنسان محتاج إلى من يؤنسه فيما وقع فيه من رعب. ولذلك كانت رضي الله عنها نعمة المؤنسة له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فقال زملوني زملوني.
فقال زملوني زملوني، في رواية دثروني، وفي رواية عند البخاري أيضا صبوا علي ماء باردا. فهذا يدل على أن من كان مرعوبا فهو يحتاج إلى التلفف بثياب، وأيضا يحتاج إلى أن يصب عليه الماء حتى يزول رعبه.
الأولى مشهورة يا شيخ.
ها؟
الأولى مشهورة التلفف، أما الثانية هذه مشهورة؟
أي
الماء البارد اللي يوضع على الإنسان اللي كانت
خارج. ولذلك فعلوا.
فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع.
حتى ذهب عنه الروع، يعني الخوف والفزع. وهذا يدل على ما ذكرناه من أن زوال الرعب الذي هو الروع زال عنه لما فعلوا به ما فعلوا من التزميل والتدثير وصب الماء.
فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي.
وأخبرها الخبر، قال: لقد خشيت على نفسي. في رواية عند أحمد قال: لقد خشيت علي، خشيت علي. إذن مثل هذا الأسلوب موجود في اللغة لدلالة هذه الرواية، وهي رواية صحيحة. لقد خشيت على نفسي، ما الذي خشيه على نفسه؟ الشراح ذكروا 12 قولا، منها أنه خشي على نفسه من عدم تحمل أعباء النبوة، ومنها المرض، خوفا من المرض، ومنها دوام المرض، ومنها الموت كما قالوا. والعجيب أنهم لم يذكروا دليلا، ولذلك رجح من رجح من الشراح من أنه إما الموت أو المرض أو دوام المرض. لكن نقول الرواية التي عند أحمد كافية، قال: لقد خشيت على نفسي بلاء. إذن خشي على نفسه من البلاء، اتضح هنا من أنه خشي على نفسه البلاء الذي هو غير مقيد. نعم.
لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا.
فقالت خديجة رضي الله عنها، وهذا من باب تأنيس الزوجة لزوجها ورفع ما نزل به من تذكيره بما يقوم به من الصفات الطيبة، ولذلك قالت كلا، كلمة ردع وزجر، تنفي أن يصيبه بلاء. قالت هنا كلا، ما الذي بعدها؟
والله ما يخزيك الله،
والله ما يخزيك. في رواية أخرى في البخاري قالت كلا أبشر، وكلمة أبشر تدخل الأنس أكثر فأكثر. كلا أبشر، وأقسمت والله ما يخزيك الله أبدا. والخزي هو العار، وضبطت ما يحزنك، ما يحزنك يعني أنه لا يصيبك حزن، كما أنه لا يصيبك خزي. نعم.
والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم.
ذكرت ما يؤيد قولها من النفي من إصابته بالخزي أو الحزن، فمثل هذه الصفات بفضل من الله عز وجل يمتنع أن يخزى أو أن يصيبه حزن. ولذلك عللت ما حكمت به، فذكرت ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
إنك لا تصل الرحم،
إنك لا تصل الرحم، دل هذا على أن صلة الرحم سبب للعزة والسرور في القلب. لا يحزنك، لا يصيبك حزن، لا يخزيك، هذا أيضا ذهاب العار والمذلة في الدنيا. نعم.
إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل،
وتحمل الكل، الكل العبء، يعني أنك تحمل ما يصيب غيرك من أعباء، كأن تتحمل عن غيرك نفقته أو نفقة أولاده أو ما شابه ذلك من أعباء الدنيا. نعم.
وتكسب المعدوم،
ها؟
وتكسب المعدوم،
وتكسب المعدوم، ضبطت وتكسب، وتكسب بضم التاء، فقيل هما بمعنى واحد، وقيل إن الضم تكسب المعدوم، يعني أنك تبحث عن معدم فقير لتكسبه فتنفق عليه، كما أن غيرك لا يبحث عن ذلك وإنما يكسب شيئا آخر. فهذا على رواية الضم تكسب المعدوم، وأيضا من معانيها تعطي الغير ما لا يعطيه غيرك. وأما بالفتح وتكسب المعدوم، يعني أنك تكسب المال الذي لا يستطيع أن يكسبه غيرك، ولهذا كان من أكسب الناس مالا صلى الله عليه وآله وسلم في التجارة قبل أن يوحى إليه، لكن هذا أيضا يكون منقبة إذا ضم إليه ما يقترن به من حسن النية في نفقة هذا المال في وجوه الخير. نعم.
وتقري الضيف،
وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، وهذا يدل على أن هذه الخصال المذكورة كانت موجودة قبل الإسلام، ولذلك حكيم ابن حزام قال يا رسول الله إني كنت أتحنث بأشياء في الجاهلية هل تكتب لي؟ كما في الصحيحين قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني تكتب لك. وابن جدعان لما كان يقرض الضيف ويعطي المحتاجين. قالت عائشة: يا رسول الله، كما في صحيح مسلم، أينفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه ما أتى بالتوحيد الذي هو أساس العبادة. قال: لأنه لم يقل في يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم. هذه منفعة ليست إكراما للضيف، لأنه ما يعطي إلا من كان غنيا يستفيد منه، فإقراء الضيف يشمل كل من أتى إليك من غني أو فقير. نعم.
وتعين على نوائب الحق.
وتعين على نوائب الحق. نوائب يعني حوادث، حوادث الدنيا، لكن هنا قيدها بالحق، لأن النوائب منها ما يكون على سبيل الحق ومنها ما يكون على سبيل الباطل. وتعين على نوائب الحق. ولذلك في رواية: وتصدق الحديث. دل هذا على أن صدق الحديث من جاءت للإنسان بإذن الله عز وجل. نعم.
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل.
نعم.
حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة.
ابن عمي، ولا يصح أن يقال ابني حتى لا تكون تابعة لعبد العزة، وإنما ابن بالنصب، لأنها راجعة إلى ورقة، وورقة حاله كحال زيد ابن عمر بن نفيل قبل الإسلام، كان يبحثان عن الدين، فكان لا يريان صحة ما كان عليه أهل عصرهما. وسيأتي لزيد كلام في أحد الأبواب بإذن الله. وورقة قد جاء في بعض الآثار يعضد بعضها بعضا، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه في المنام من أنه في الجنة.